بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة تخليل الأصابع، فما حكمه؟ مستحب مطلقا، مقصود في أصابع اليدين والرجلين أو خاص بأحدهما؟ مستحب في الجميع، إلا إذا كان لا يصل الماء إلا بالتخليل فهنا يجب. صفة التخليل كيف يكون ذلك؟ يعمل به على أي حال، يخلي الأصابع وإن بدأ من الخنصر في الرجل اليمنى. نعم، فهذا يشمله حديث عائشة يعقبه التيمن في طهوره. نواصل نقرأ. أيضا بقي مسألة تنبيه في التخليل، ثم نأخذ المسألة التي تليها وهي الدلك. مما نبه عليه النووي رحمه الله في التخليل في شرح المهذب صفحة 37 و200 من المجلد الأول، أنه إذا كانت أصابعه ملتحمة ملتصقة كما يوجد هذا في بعض الناس، تكون أصابع رجليه ملتحمة ملتصقة بعضها ببعض، أنه لا يلزمه شقها. قال: بل لا يجوز له، أي شقها. ولكن يغسل ما ظهر منها. وأيضا نبه في نفس الموضع على أنه إن كان على رجله شقوق، كان في رجله شقوق، أنه يوصل الماء إلى باطن تلك الشقوق، أي إذا كان شقوق ظاهرة وبالإمكان إيصال الماء إليها. ثم المسألة التي تليها وهي مسألة الدلك، دلك أعضاء الوضوء. لا خلاف بين أهل العلم أنه يشرع دلك أعضاء الوضوء، لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أو حديث أم عمارة على ما سبق أنه محفوظ عن الصحابيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدلك لما أتي بثلثي مد يتوضأ به، قال: فجعل يدلك ذراعيه. فهذا الحديث يدل على شرعية دلك أعضاء الوضوء. ولكن اختلفوا هل يجب ذلك أو لا يجب، على قولين للعلماء. القول الأول أنه مستحب ولا يجب عليه دلك أعضاء الوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جسده. فإذا تيقن أو غلب على الظن أن الماء وصل إلى جسده قالوا فلا يجب عليه الدلك بل يكون مستحبا، بمعنى أنه لو غمس يده في الماء غمسا دون دلكها أو صب عليها الماء صبا دون دلكها يجزئه. وهذا مذهب جمهور العلماء، قال به أبو حنيفة والشافعي وأحمد وقال به أيضا الثوري والأوزاعي وإسحاق. وقال به أيضا الحسن والنخعي والشعبي وحماد، ذكره عن هؤلاء في المغني. واختاره ابن حزم، واستدلوا على ذلك على الاستحباب بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي يتقدم. قالوا هذا الحديث يدل على استحباب فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على عدم الوجوب أحاديث استدلوا بها وردت في الغسل، كحديث عمران بن حصين خذ هذا الماء فأفرغه عليك، قالوا فاجتزأ بالإفراغ على يفرغه ولو لم يدلك جسده. حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين في صحيح مسلم، قالوا فاكتفى بالإفاضة. ومثله حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كنت لا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. قالوا فهذه الأدلة تدل أن الدلك ليس بواجب. أيضا استدل له ابن حزم بأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، قال وصب الماء عليها أو إدخالها في الماء يسمى غسلا. قال فمن عمها بالماء ولو لم يدلكها يكون امتثل الأمر بالغسل. هذا القول الأول. القول الثاني أن ذلك يجب، بل قالوا يجب على سبيل الاشتراط فهو شرط لا يصح الوضوء إلا به بدلك الأعضاء. وهذا مذهب مالك، واختاره المزني من الشافعية. قال ابن قدامة وبنحوه عن أبي العالية. وقال به عطاء بن أبي رباح في الغسل من الجنابة. أنه يجب دلك الأعضاء ودلك الجسد في الغسل. واستدلوا بالأدلة التي فيها أمر بالغسل كقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. بقوله تعالى حتى تغتسلوا. قالوا ولا يسمى غسلا إلا مع الدلك. قالوا والواجب ليس إيصال الماء إلى الأعضاء فقط، بل إيصالها على وجه الغسل، ولا يكون غسلا إلا بالدلك. أيضا استدلوا بالقياس على التيمم، قالوا في التيمم لا بد فيه من إمرار اليد، والصحيح هو القول الأول أنه لا يجب الدلك للأعضاء، ولكنه يستحب وهو أفضل، كونه يدلك أعضاء الوضوء، يدلك يديه، يدلك يده باليد الأخرى، يدلك وجهه، هذا لا شك أفضل، وهو أشد يقينا في وصول الماء. لكن ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب. ولو غمس يده في الماء أو وجهه في الماء أو صب على أعضائه صبا وعمم العضو أجزاه ذلك. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فقولهم إنه لا يسمى غسلا إلا مع الدلك، ممن رد هذا ابن حزم رحمه الله بكلام متين في المحلى، وكان مما قال قال ومن ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدليك باليد فقد ادعى ما لا برهان له به. ومن ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدليك باليد فقد ادعى ما لا برهان له به، بعد أن بين أن اسم الغسل في اللغة التي نزل بها القرآن يشمل تعميم بالماء ولو بدون دلك. وأما قياسهم على التيمم قد رده ابن قدامة أيضا في المغني، قال أما التيمم فإن الله تعالى أمر به بالمسح، فالمسح في التيمم مأمور به. قال أيضا يتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد، وإلا فإمرار التراب على الوجه متعذر في الغالب بغير اليد. فإذن الصحيح أن الدلك للأعضاء لأعضاء الوضوء ليس بواجب، ولكنه أمر مستحب. بقي ينبه على أمر، وهو أن ما لا يصل الماء إليه إلا بالدلك يجب فيه الدلك، كأن يكون على جسده بعض الدهون، دهن جسده بشيء من الدهون التي إذا وقع عليها الماء ينحدر عنها مباشرة لا يصل إلى البشرة، فهذا لا بد فيه من الدلك. ونحو ذلك ما له طبقة، ما يكون له طبقة عازلة تحول بين البشرة وبين وصول الماء، كبعض ما يوضع على الجسد من الزينة الذي إذا صب عليه الماء دون دلك لا يصل إلى البشرة، فهذا لا بد فيه من دلك، يجب دلك هنا. ومن نبه على هذا النووي رحمه الله في شرح المهذب صفحة 37 و200 من المجلد الأول، كان مما قال، قال فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه، يدلكه حتى يزول، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه. ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضوءه، لأن ثبوت الماء ليس بشرط إذا كان دهنا خفيفا. لكن وصل الماء، قال أمس بالماء البشرة، مس البشرة، ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع أي سائل، فتوضأ وأمس بالماء البشرة، يعني الماء وصل إليها وجرى عليها ولم يثبت، أي لم يثبت الماء، صح وضوءه، لأن ثبوت الماء ليس بشرط. أما إذا لم يثبت على وجه لا يصل به البشرة، بينه وبين البشرة حائل، فهذا لا يصح، ولا بد من دلك حتى يزول. بقي الدهون التي توضع على الأيدي والأرجل مثلا من ضريب البرد أو التشققات، هذه ولو دهنها دهنا خفيفا يجزئه، أو لو دلكها دلكا خفيفا أجزئه. أيضا نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله، في شرح العمدة، أنه يجب إذا لم يعلم وصول الماء إلى محله بدون الدلك. قال أما إذا كان يصل بدونها فلا يجب، بل هو مستحب. شرح العمدة في المجلد الأول صفحة 97 و300. ما هي العمدة التي شرحها شيخ الإسلام؟ شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، متن ليس حديثيا، متن نثر. من أحسن شروح العمدة، بل هو أحسنها على الإطلاق، ولم ينتهي من، إنما شرح أركان الإسلام. وبعض الأبواب حتى من أركان الإسلام غير موجودة، موجود في 5 مجلدات الموجود منها. شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي. أيضا مما ينبه عليه، وقد نبهنا عليه قريبا، أنه في غسل الأعضاء يشترط جريان الماء عليها، ولا يكفي أن يتمسح بها تمسحا، لا يكفي مثلا أن يبلل يده ثم يمسح وجهه أو يمسح يديه مسحا، أو يبلل خرقة ويتمسح بها، هذا لا يجزئ، بل لا بد من جريان الماء على العضو، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، نقله النووي وغيره. لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء، ولما ذكر الرأس أمر بمسحه، ففرق الله تعالى بين الغسل والمسح. فالأعضاء الثلاثة الوجه واليدان والرجلان لا يجزي فيها إلا الغسل، ولذا فرق الله بين غسلها وبين مسح الرأس، فالتمسح المسح لا يكفي. بقي ما ضابط الجريان الماء؟ ضابطه كما قال أهل العلم أن يجمع أمرين، الأمر الأول إفراغ الماء على العضو يفرغ عليه مثلا ولو باليد يغترف ثم يفرغ عليه. الأمر الثاني أن يتحرك الماء على العضو، فهذا ضابط جريان الماء، إفراغ الماء على العضو وجريان الماء عليه. ولا يشترط أن يستمر الجريان أو أن يكون يسيل سيلانا كثيرا، لا بل يشترط يتحرك الماء ينتقل من مكان إلى آخر، ولو انتقل من أعلى يده إلى نصفها ثم من نصفها إلى أسفلها يجزئه. أقل ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ثلث المد، كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي ذكره المؤلف أنه جعل يدلك، جاء في الروايات في السنن قال أتي بثلثي مد فجعل يدلك به ذراعيه. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال وهذا الحديث أقل ما ورد من الأحاديث في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أنه توضأ بثلث مد ولكنه ضعيف، وأقل ما ورد هو هذا الحديث أنه توضأ بثلثي مد. المد مقدر عند العلماء بما يعادل لترا إلا ربع، لتر إلا ربع. سبعمائة وخمسين ملي لتر، يعني مثل هذه الدبة المشهورة المعروفة عند الناس التي يشربون فيها الماء. ثلثي المد كم يكون؟ نصف اللتر، خمسمائة ملي يعني نصف اللتر، نصف لتر يستطيع الوضوء الإنسان الوضوء به بدون إسراف. قد جاء في حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، كان يوضئه المد ويغتسل بالصاع إلى خمس أمداد، فيتوضأ بالمد في كثير من الأحوال، وأقل ما توضأ به ثلثا المد. هذه مسائل تتعلق بهذا الباب، ننتقل إن شاء الله إلى الباب الذي يليه. خن يقول قال القحطاني في نونيته والغسل فرض والتدلك سنة. غسل فرض، تدليك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان، ما عند مالك فهما فرضان، الغسل والتدليك. ونونية القحطاني نونية نافعة فيها فوائد في العقيدة، في الفقه، في الآداب، في الأخلاق، في الردود على الفرق والطوائف رحمه الله. والعجب أنه لا يعرف اسمه أو من أين هو أو حقيقة بلده من أين هو، هو من اليمن كما ذكر شراح نونيث، لكن لا يعلم بالتحديد من أين هو. قال أهل العلم إنه أخفى ذكر اسمه عمدا خوفا على نفسه من الرافضة في زمنه، كذا ذكر بعض شراح نونيته ومن حقق المتن. فقد ذم الروافض ذما كثيرا. في أبيات المشرى إنهم شر من وطئ الحصى. أخوني يقول ذكرت في الدرس الماضي إذا كانت الأصابع ملتفة كيف تكون الأصابع ملتفة؟ بعض الناس تجده لا سيما بعض كبار السن تجد أصابع رجله واحدة فوق الأخرى قد لزقت أو لم تلزق لكن ثبتت واستمرت على هذا الحال تكون واحدة فوق الأخرى في غالب الأحيان فلا يصل إليها الماء إلا بالتخليل هذا كما قال أهل العلم يجب عليه أن يخللها لأنها منفرجة ليست ملتصقة لكن قد التف بعضها على بعض أخني يقول هل نقول الأصل في الدلك الاستحباب وقد يجب في بعض الحالات نعم الأصل فيه أنه مستحب وفي بعض الأحوال قد يجب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك